إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد افتتح رحمه الله تعالى رسالته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة، يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة، واتباعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة كما في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحديث، وهو متفق عليه. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف، قدره الكوفيون فعلا مقدما، وقدره البصريون اسما مقدما، وبكل ورد القرآن العظيم. فأما الاسم ففي قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وأما الفعل ففي قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلا القولين صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً، فالمشروع ذكر اسم الله تعالى بين يدي ذلك كله استعانة بالله تعالى على الإتمام والتقبل وتبركاً وتيمناً. وأحسن ما يقال في متعلق الجار والمجرور في البسملة أنه فعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمت البسملة بين يدي الكتابة فالتقدير بسم الله أكتب، وإذا قدمت بين يدي القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، وقدر فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وأما الأسماء فلا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. وقدر متأخرا وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم بالبداءة باسم الله جل وعلا. المعمول والعامل اصطلاحان عند النحاة، فأما المعمول فهو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، وأما العامل فهو ما يحدث تغيرا في غيره كأدوات نصب المضارع وجزمه، وكالأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وأما العمل ويسمى الإعراب فهو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. وأول العوامل الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول، والمعمولات الأسماء ما عدا اسم الفعل وأسماء الأصوات، وكذا الفعل المضارع. وقدر متعلق الجار والمجرور في البسملة خاصا مناسبا للمقام ليكون أدل على المراد، لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن تقول بين يدي القراءة بسم الله أبتدئ، ولكنها لا تدل على تعيين المقصود، ولكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. وأما فائدة حذف العامل في بسم الله فقد ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع، فقال: هذا موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة: الله أكبر، ومعناه أكبر من كل شيء، ولكن لا تقول هذا المقدر، وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان، وهو ألا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. والفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. والحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحالة دالة على أن هذا وكل فعل إنما هو باسمه تبارك وتعالى. والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق. وقد يظهر فعل القراءة كما في قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك، فظهور فعل القراءة في هذه الآية العظيمة لأن الأهم ثمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه، بخلاف البسملة فإن الأهم فيها الابتداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها. فهذا ما يتعلق بهذا المحذوف المقدر الذي يكون خاصا ويكون فعلا لهذه النكت البلاغية، وعلى المسلم أن يراعي ذلك عند الإتيان بالبسملة. وأما الله فعلم على الباري جل وعلا، ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف وعلم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فمعنى الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات الله. اختلفوا هل هو جامد أو مشتق، على قولين: أصحهما أنه مشتق، والمشتق من الأسماء ما كان مأخوذا من الفعل، كعالم ومتعلم ومحسن. وأما الجامد فما لا يكون مأخوذا من الفعل، كحجر وسقف ودرهم. قال ابن جرير رحمه الله: فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وذكر سيبويه في الكتاب عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية. فالصحيح أن لفظ الجلالة مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: القول الصحيح أن الله أصله، أي أصل هذا اللفظ العظيم، الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال رحمه الله تعالى: وزعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع: أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في كتابه الفحل بدائع الفوائد. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى أن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر لهذا الاسم الشريف الله 10 خصائص لفظية وساقها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها: أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل إكرام، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا، فالخلق والأمر به وإليه ولأجله. فما ولد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، لأن صيغة فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال: رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. وأما الرحيم فيطلق على الله عز وجل وعلى غيره،
وهو اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله تعالى واسعة وأنها إلى الخلق واصلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال السهيلي: فائدة الجمع بين الاسمين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى وأحسن من المعنيين اللذين ذكرهما السهيلي، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف الرحمن والثاني للفعل الرحيم. فالأول الرحمن دال على أن الرحمة صفته، والثاني الرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمراً تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. مر ما يتعلق بالبسملة. بسم الله افتتح بها رسالته اقتداء بالكتاب العزيز وبالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في مراسلاته. وأما الرحمن فالمتصف بالرحمة الواسعة، وهو اسم خاص بالله جل وعلا، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، وهذا دعاء من المصنف رحمه الله له لنفسه وللمخاطبين بأن يعصم الله الجميع من المعصية والشرور بالتقوى. والعصمة أن يعصمك الله من الشر، أي أن يدفع عنك، واعتصمت بالله أي امتنعت به من الشر. والتقوى في اللغة بمعنى الاتقاء، وهو اتخاذ الوقاية. وأما في الشرع فأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، هذا دعاء ثان من المصنف رحمه الله لنفسه وللمخاطبين بأن يوفق الله الجميع للعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالشرع الحكيم، وأن يوفق الله الجميع. والتوفيق هو جعل الله فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضاه. والمقصود من الهدى هنا شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وقوله: أما بعد، فهذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع المقصود، وقيل يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وفيه نظر. فإنك أصلحك الله، هذا دعاء من المصنف رحمه الله للسائل الذي سأله عن عقيدته بأن يصلحه الله، ومنه قوله تعالى: وأصلح لي في ذريتي. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا حديث صحيح صححه الألباني وغيره، وأخرجه النسائي في الكبرى. فإنك أصلحك الله سألتني سؤال مستفهم لا سؤال متعنت، أن أوضح لك، أي أن أبين لك وأجلي لك من السنة، أي من العقيدة. وسميت العقيدة بالسنة لأنها لا مجال فيها للعقل. أمرًا تصبر نفسك على التمسك به، أي شيئًا تحبس به نفسك على طاعة الله جل وعلا وأقداره وعن معصيته. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي احبس نفسك معهم. الصبر في الشرع حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله غير المواتية. سألتني أن أوضح لك من السنة أمرًا تصبر به نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك، أي تدفع به عن نفسك، ومنه قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب، أي ويدفع عنها العذاب. وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، أي التباس الأقاويل التي قيلت فيا، كالكلام في القدر والجدال بالقياس والنظر. وشبه جمع شبهة، والشبهة هي ما لم يتيقن المرء كونه حراما أو حلالا. ومعلوم أن سبب كتابته ما ورد عليه من سؤال السائل لما وقع في المجلس ما وقع من إخراج بعضهم له رحمه الله تعالى من زمرة العلماء، ومن اتهامه بأنه يقول في القدر بالنظر لا بنصوص الكتاب والسنة، وأنه يتوقف في القرآن أو يقول، وهو بريء من هذا كله. وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، والأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قول، وهو الكلام. وتسمى الأقوال المفترات أقاويل تحقيرا لها، ومنه قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وأما الفرق بين القول والقال، فالقول في الخير، والقال والقيل والقالة في الشر. وزيغة أي وانحراف وميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة. ومنه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. والمحدثات جمع محدثة، وهي الشيء المستحدث. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. وزيغ محدثات الضالين، أي الضائعين الهالكين. ومنه قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. والمعنى أن المصنف رحمه الله سيذكر في رسالته هذا جملة من الاعتقاد الذي يدفع عن المسلم ما يوقعه في الالتباس وفي الانحراف والميل عن الحق بسبب بدع الضالين والهالكين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا، أي بيّنت ووضحت لك في هذه الرسالة طريقا. والمنهاج كالمنهج، وهو الطريق الواضح. ومنه قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، موضحا منيرا. صفة هذا المنهج الذي شرحته لك أنه يوضح ويبين وينير الطريق. لم آل نفسي وإياك فيه نصحة، أي لم أقصر في ذكر النصيحة لي ولك، وآل من ألوت إذا قصرت. يقال: ألا الرجل وألي إذا قصر وترك الجهد. وأما النصيحة فهي إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحته ونصحت له. وكذلك هو في العسل، تخليصه من شوائبه. والنصيحة حق من حقوق المسلم على أخيه، لحديث جرير رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشترط عليه والنصح لكل مسلم، ما في الحديث المتفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وهذا عند مسلم في الصحيح، وسمته وشمته بمعنى. قال: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد. بدأت فيه بحمد الله، أي بدأته بالثناء على الله جل وعلا، والحمد والثناء الجميل على جهة التعظيم على نعمة وغيرها. ذي الرشد، أي هو الموفق والهادي إلى طريق الحق. والرشد الاستقامة على طريق الحق، والرشد ضد الغي. ومنه قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالرشد ضد الغي. قال رحمه الله: ذي الرشد والتسديد، أي هو المسدد والموفق إلى الحق. يقال: اللهم سددنا للخير، أي وفقنا له. ويقال: سدد صاحبك، أي علمه الخير وهده. ورجل مسدد، أي موفق. ثم شرع في الحمد رحمه الله فقال: الحمد لله أحق من ذكر. الحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم له، والألف واللام للاستغراق، فهي تستغرق كل المحامد لله جل وعلا. الحمد لله، الله علم على الذات الإلهية مشتق من أله يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالله إله بمعنى مألوه أي معبود. واللام في قوله الحمد لله للاختصاص، فاللام لاختصاص المحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا. والمعنى أن المستحق لجميع أنواع المحامد هو الله جل وعلا. أحق من ذكر وأولى من شكر، لأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات إلا هو، ولا يقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه. وأما الفرق بين الحمد والشكر، فالشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته. فالحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. معنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود على ذلك، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يقع بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان. وعليه أثني أي أمجده وأذكره جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ونحوه. والثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف، ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنيت الثوب إذا جعلته اثنين بالتكرار. والثناء اصطلاحا هو الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقا، سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان، وسواء كان في مقابلة شيء أو لا، فيشمل الثناء الحمد والشكر والمدح، فهو أعم من هذا كله. حمد الله تبارك وتعالى بهذه المحامد، وأجمل فيها رحمه الله تعالى بما يدل على عظيم حمده لربه جل وعلا وثنائه عليه سبحانه. والحمد لله كلمة كل شاكر. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. وقال الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. يقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. والمشهور عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. فحمد على الإنعام وهذا واصل، وحمد على الشجاعة وهذه صفة. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. قال ابن كثير رحمه الله: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون الشكر بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر القديم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان به، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. فالفروسية صفة له، والكرم هذا أمر واصل إلى المكرم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، فالحمد لا يكون إلا بالقول. وأما الشكر فأعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم في قول الشاعر، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، ولكن تقول: شكرته على كرمه، شكرته على إحسانه إلي. فهذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام ويمدح المكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا. فالمدح أعم. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. والله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. وقد مر أن متعلق الحمد يتعلق بما هو واصل من النعم، وكذلك بما هو موصوف به من الصفات الجميلة. فالله عز وجل كامل الصفات من كل وجه، نحمده تعالى على كمال صفاته، ونحمده تعالى على كمال إنعامه وإحسانه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم سنة عن البشير النذير البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام قدس الله سره. الابتداء حقيقي وإضافي. الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، مثل بسم الله الرحمن الرحيم كما في الرسالة، والإضافي ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر، مثل الحمد لله كما قال رحمه الله تعالى. فالإمام رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة، ثم هو رحمه الله تعالى ثنى بالحمد. لو أننا نظرنا في كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسائله لوجدناها مبدوءة بالبسملة، وأما خطبه صلى الله عليه وآله وسلم فكان يبدأها بالحمد لا بالبسملة. هذه الرسالة التي معنا كانت رسالة خطابا إلى من سأل، يرسل هذا الخطاب أو تلك الرسالة إلى السائل، فبدأها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسائله، ولم يخلها من الحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام رحمه الله تعالى بيّن لنا السبب الذي لأجله كتب هو هذه الرسالة جوابا عن سؤال السائل، من أنه يدفع بها شبه أهل الزيغ والضلال من الضالين، ويعرف بها منهاج الحق المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأمور الاعتقاد. وهو رحمه الله تعالى لم يخلها بعد أن بدأ بالبسملة، لم يخلها من الحمد. الحمد لله أحق من ذكر، فاذكروني أذكركم، وأولى من شكر، واشكروا لي ولا تكفرون، وعليه أثني، أي أثني عليه بمحامده وما له من الإجلال والتعظيم. الواحد الصمد من أسمائه تعالى الواحد والأحد والصمد، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فالله سبحانه أحد في ذاته وأحد في صفاته، غالب لا يغلب، قاهر لا يقهر، عزيز لا يضام في عزه، ولا يحتاج إلى معين ولا وزير، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، أي ليس له شبيه ولا نظير، جل عن الصاحبة والولد وعن المثيل، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فلا شبيه له ولا عديل، يعني ليس هناك أحد يعدله، والعديل هو النظير والمساوي. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فهو سبحانه الذي فعل هذه الأمور، خلق السماوات والأرض، وخلق الشمس والقمر، وخلق الظلمات والنور، ومع ذلك فإن المشركين يعدلون به غيره ممن لم يخلقوا شيئا وهم يخلقون. قال رحمه الله السميع، أي بسمع يسمع به جميع الأصوات. البصير الذي نفذ بصره كل المبصرات. العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات مما في الأرض والسماوات وغير ذلك من المخلوقات. الخبير، الخبير مرادف للعليم من الخبرة، والخبرة العلم أو هي تمام العلم. المنيع معناه الممتنع عن كل من يقصده، فهو سبحانه وتعالى ذو العزة والعظمة وذو القوة والقهر لغيره جل وعلا. قال أيضا الرفيع معناه مأخوذ من الرفعة، والرفعة يقصد بها رفعة المكان ورفعة المكانة وهو الذي اتصف بهما سبحانه وتعالى. رفعة المكان أي كونه استوى على العرش، ورفعة المكانة أي أنه هو الإله الحق الذي تخضع لجبروته وعزته وكماله كل المخلوقات، فهي خاضعة له جل وعلا. معلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، بمعنى أنه لا يسمى الله تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه، ولا يوصف الله جل وعلا بصفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الأسماء لا يسمى إلا باسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام المزني رحمه الله تعالى في هذه الفقرة ذكر بعض الأسماء لله جل وعلا. هذه الأسماء منها ما دل عليه الكتاب والسنة كالسميع والبصير والعليم والخبير، ومنها ما ربما أراد به الإخبار عن الله جل وعلا، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، فإذا آمنا بالاسم فإننا نؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم. وهناك صفات لله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو، صفات الأفعال لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن كثير من صفات أفعاله كالاستواء والنزول والضحك والعجب وما أشبه، ولكن لا يشتق من هذه الصفات أسماء لله جل وعلا. فكل اسم يتضمن صفة، ثم تزيد الصفات على الأسماء ما لا يشتق منه أسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وأما باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى فهو أوسع من باب الصفات، فهو أراد هاهنا رحمه الله تعالى أن يخبر عن الله جل وعلا بأنه سبحانه وتعالى له العلو وهو العلي الأعلى، له علو الذات وله علو القدر وله علو القهر بجميع معاني العلو، فهي ثابتة لله تبارك وتعالى. المنيع معناه مأخوذ من الرفعة، والرفعة يقصد بها رفعة المكان ورفعة المكان، والله تبارك وتعالى موصوف بصفة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو يشير إلى هذا أو يخبر عنه رحمه الله جل وعلا. وكذلك المنيع يريد ما لله تبارك وتعالى من صفة العزة وصفة العظمة وصفة القهر وصفة القوة، وكل ذلك ثابت لله جل وعلا. هذه الرسالة كما يظهر من هذه المقدمة التي قدم بها الإمام المزني رحمه الله لها أنها جواب عن سؤال، عن أمور تتعلق بالعقيدة، مع بيان ما يضاد الاعتقاد الصحيح. وقد ابتدأ رحمه الله تعالى بما بدأ به ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فبدأ بالبسملة، وبما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتبه التي كان يرسلها إلى الملوك يدعوهم إلى الدخول في دين الإسلام العظيم. والإمام المزني إمام من أئمة أهل السنة، وهو متبع لا ابتداء عنده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام رحمه الله تعالى بعد أن بين سبب التصنيف وذكر ما ذكر، ذكر أمرا من أصول اعتقاد أهل السنة، وهو الذي يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. فإنه رحمه الله تعالى بدأ بقوله الواحد الصمد، فهذا كله إثبات للصفات بلا تمثيل ولا تشبيه، هذا أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة. وقد مر أن المجلس الذي كان في طرابلس الغرب وذكر فيه أمر الإمام المزني رحمه الله تعالى كان فيه ما يتعلق بصفات الله جل وعلا وبصفة الكلام خاصة، وقد افتري عليه أنه يتكلم في القرآن فيقول، يعني يقول مخلوق، أو أنه يتوقف فيه كما شأن الواقفة، وهو بريء من هذا وهذا كما مر، بل إنه رحمه الله تعالى كان على اعتقاد أهل السنة والجماعة كإمامه الشافعي رحمه الله تعالى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد مر تصريحه بذلك رحمه الله تعالى. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر بعض الأسماء، والأسماء تتضمن الصفات لله جل وعلا، فهذا كله إشارة والرسالة موجزة كما طلب منه، لأن السائل طلب منه أن يكتب اعتقادا لأهل السنة والجماعة على سبيل الاختصار في الجواب، بمعنى ما طلب منه رحمه الله تعالى. فأتى الأمر كطلبة الطالب وكسؤال السائل، فأتى الجواب مختصرا ولكن فيه إشارات كما سيأتي في مسألة العلو، فإنها مسألة وقع فيها كثير من الخصام بين أهل السنة وغيرهم من أهل الأهواء والزيغ، وهي معترك واسع ضل فيه من ضل واستقام فيه على الحق من استقام، ومع ذلك فإنه أشار إلى العلو إشارة ومر رحمه الله رحمة واسعة. إذن هو يشير إلى أصول اعتقاد أهل السنة ويأتي بأمور موجزة على أصولها عند أهل السنة والجماعة. نستطيع هنا أن نقول إنه يثبت الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه، الواحد الصمد، الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. الواحد من أسماء الله جل وعلا. الصمد يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، أي يقصدونه، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله جل وعلا. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد. فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله جل وعلا لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني وقال حسن دون قوله والصمد الذي، إلى آخر ما مر ذكره. يقول الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، فهو المنزه عن الزوجة والولد سبحانه وتعالى، قال جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد، جل عن المثيل، تقدس وتنزه أن يكون له مثيل في ذاته أو صفاته أو أسمائه أو أفعاله، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا شبيه له، أي لا يشبه أحدا من خلقه. قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، ذكره الذهبي في العلو. قال فلا شبيه له ولا عديل، أي لا مثل له ولا مكافئ له ولا مساوي له جل وعلا، ولم يكن له كفوا أحد. والعديل هو الذي يعادلك في المحمل، يعني عندما تكون راكبا بإزائه في هودجك أو ما أشبه في الجانب المقابل لصاحبك على البعير، فهذا عديل. هذا فالعديل الذي يعادلك في المحمل. قال رحمه الله: السميع، وهو الذي وسع سمعه المسموعات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات. طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى: وهو السميع البصير، رد للإلحاد والتعطيل. البصير الذي وسع بصره جميع المبصرات. قال تعالى: إن الله هو السميع البصير. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. الحديث متفق عليه. السميع البصير العليم. العليم المحيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وسع ربنا كل شيء علما. الخبير خبير بكل ما يعملونه وما يكسبونه من حسن وسيء، حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على كل ذلك. قال تعالى: والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. المنيع يريد به العزيز الذي لا يغلب. قال تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. المنيع ليس من أسماء الله جل وعلا كما مر، لأنه لم يرد فيه نص، وإثبات الأسماء يتوقف فيه على النصوص. الرفيع يريد به العالية سبحانه وتعالى ذاتا وصفة وقهرا، وهو الرفيع بذاته سبحانه عن قول غاو ملحد، والرفعة نقيض الذلة. ليس المنيع من أسماء الله جل وعلا، لأنه لم يرد فيه نص، وإثبات الأسماء يتوقف على النص كما مر.